نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
طبعا اللقب اللي المشتهر هو بصيغة اسم المفعول.
نعم.
الإمام المنتظر، يعني بفتح الضاء.
نعم.
منتظر بفتح الضاء، منتظر بكسر الضاء.
نعم.
المشهور هو الأول، يعني اسم مفعول، باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو منتظر من قبل المؤمنين به، الذين يعتقدون به صلوات الله وسلامه عليه، وبالتحديد الإمامية الاثني عشرية.
نعم.
الذين يعتقدون بأنه هو الإمام الثاني عشر المولود في أواسط القرن الثالث الهجري، وعلى المشهور سنة 255 من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وما زال حيا يرزق، وأنه لو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم واحد كما روى الفريقان
لطول الله
ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يعني نفس اسم النبي صلى الله عليه وآله، وكنيته أبو القاسم أيضا صلوات الله عليه. والشيعة الاثنى عشر ينتظرون ظهور الإمام صلوات الله عليه، باعتبار أن الرواية ذكرت أنه لا يوجد توقيت وتحديد لظهوره، فمن الممكن أن يظهر الآن، ومن الممكن أن يظهر ويخرج بعد سنة أو عشر سنوات أو بعد قرن مثلا من الزمان. فبما أن ظهور الإمام هو متوقع في كل زمان وفي كل مكان، فالشيعة ينتظرون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا سمي المنتظر. وهناك أحاديث وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام تنص على هذا الأمر، وتمدح المنتظرين للإمام صلوات الله عليه اللي يعيشون على نهج أهل البيت، على نهج الإمام صلوات الله عليه، وهم منتظرون لخروجه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل أجر وثواب المنتظر وكأنه مع القائم صلوات الله عليه في فسطاطه، يعني في مكانه الخاص في محله وفي سكنه الخاص يعيش معه طيلة هذه المدة. وفي بعض الروايات أنه إذا توفي فله هذا الأجر العظيم، فبالتالي المعنى أو الاسم المشهور هو باسم المفعول. وأما الثاني،
نعم، قبل أن نأتي إلى الثاني،
نعم،
ذكرتم أن المنتظرين هم شيعة أهل البيت والمؤمنين به.
نعم.
هذا صحيح من الجانب العقائدي، من الجانب الإيماني.
نعم.
من الجانب الروائي، ولكن ربما مفهوم الإمام المهدي بأنه العادل الذي سيصلح أمور البشر، الدنيا، الناس، ربما بشكل نفسي أو معنوي كل المستضعفين في العالم وإن لم يكونوا من المسلمين ربما أو من الشيعة ينتظرون، وإن لم يكن ينتظرون شخص الإمام، ولكن ينتظرون المفهوم ليطبق على الأرض.
أنتم تشيرون إلى مفهوم المخلص لعله.
نعم.
مفهوم المخلص هو مفهوم عام ولا يختص بالشيعة، بل لا يختص بالمسلمين، وهو موجود في كثير من الأديان. فعلى سبيل المثال نجد بأن اليهود والنصارى ينتظرون مثلا خروج ونزول المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، لأنهم يعتبرونه المخلص، وبالتالي سوف يبسط العدل في المعمورة. فعنوان المنتظر أو عنوان المخلص بنحو كلي وعام من دون تشخيص هذا المعنى موجود، ولعله في أديان حتى أرضية، باعتبار أن الإنسان بطبيعته هو ينزع نحو موضوعة الخلاص، يأمل أن يأتي اليوم الذي يخلصه، مخلص من كل هذه الآلام والمآسي وهذا الجور المنتشر في الأرض. ولكن اللي يميز الشيعة أنهم ينتظرون المخلص الحقيقي، المخلص الحقيقي الذي
بشخصه واسمه
الذي عينه الله عز وجل ورسوله على أنه على يديه سوف يكون الخلاص للعالم، هو شخص بعينه يقال له ابن الحسن العسكري عليه السلام، وهو ثاني عشر الأئمة، وأنه ولد في ذلك الوقت وحي يرزق، وينتظر الإذن الإلهي بالخروج حتى يأذن الله عز وجل، آنذاك سوف يقيم دولة العدل الإلهي.
جيد. ننتقل إلى المفهوم الثاني اللي هو
المفهوم
اسم الفاعل.
يعني بكسر الضاء المنتظر، باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أيضا ينتظر الإذن الإلهي ينتظر الابن الإلهي بالخروج، باعتبار أن الخروج ليس قضية بيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فما لم يأته الابن من الله سبحانه وتعالى بأن يخرج وأن يظهر وأن يقوم بالمهمة الموكلة إليه في آخر الزمان، فلن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في الدعاء المعروف: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، إلى أن يأتي في بعض الفقرات يقول في وصف الإمام: وأمرك ينتظر الإمام الحجلي كذا كذا صفاته، وأمرك ينتظر. فالإمام المهدي ينتظر أمر الله عز وجل له بالخروج، فما لم يصدر الأمر له والإذن بالخروج لن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. فهو من ناحيته لا ينتظرنا نحن، بل هو ينتظر الإذن الإلهي، باعتبار أن الذي يحدد ويشخص المصلحة في زمان الخروج وما كان الخروج هو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يتدخل في هذا الموضوع. شنو وضع الناس في ذاك الوقت؟ استعداداتهم ما هي؟ عدد الأنصار كم سيكون في ذاك الوقت؟ هذا كله لا دخل للإنسان فيه. الله عز وجل هو الذي يشخص، وهو طبعا فيها مسامحة عبارة يشخص، وإلا هو يعلم من الآن ما هي الظروف التي سوف يأذن فيها سبحانه وتعالى للإمام صلوات الله عليه بالظهور. فيبقى الأمر إلهيا بحتا، والإمام ينتظر ذلك الإذن الإلهي، وهو جاهز متى ما أذن له سبحانه وتعالى بالظهور سوف يظهر، بقطع النظر عن حال الناس حين خروجهم ماذا سيكون وكم أنصاره وما هي مواقفهم من هذه العقيدة المهدوية.
أحسنتم. يعني ألا يدل في معنى آخر للفظ المنتظر أن ينتظر الناس بأن يتوجهوا إلى مفهوم الإمام المهدي، أن ينظموا أمورهم، أن يعودوا إلى الله، أن يهيئوا أنفسهم لهذا الظهور المبارك؟ في أحد معانيه يعني هذا المصطلح ألا يدل على ذلك؟
أولا يجاب على هذا: أولا لا، لم يخلو زمان من وجود هكذا أناس.
نعم.
لم يخلو، يعني منذ غيبة الإمام إلى هذا اليوم يوجد أناس بهذه الكيفية وبهذا التوجه.
نعم.
قل عددهم أم كثر؟ فهذا الموضوع ليس أمرا ينتظره الإمام أن يحصل، هو حاصل على كل التقادير في كل زمان.
نعم.
اثنيا، حتى لو قلنا بأن هذا المعنى معنى ممكن في حد نفسه إذا فكرنا فيه، شنو المانع أن نقول بأن الإمام هو أيضا من جانبه ينتظر أن نتهيأ نحن ونستعد؟ هذا في نفسه صحيح ممكن، ولكن ما هو الدليل عليه؟ الدليل منحصر بالروايات المعصومية، لأن هذه قضية مرتبطة بالإمام بشخصه، نحن لا نعلم ما في نفس الإمام، هذه قضية غيبية. فما لم يخبرنا نفس الإمام أو أحد آباء عليهم السلام بأنه المهدي هو أيضا ينتظركم، نحن لا نستطيع أن نحمل العناوين ما لا تحتمل، ونقول الإمام هو أيضا ينتظرنا فهو منتظر بهذا المعنى. لا، هذا كإمكان ممكن، لكن ما هو الدليل عليه؟ مو كل شيء ممكن معناه واقع، ما عندنا شيء ممكن ولكن ما واقع. كان يقول شخص: هل من الممكن أن يوجد إنسان برأسين أو 10 رؤوس؟ نقول من حيث الإمكان العقلي ممكن، ولكن هل وجد إنسان بعشر؟ لم يوجد، نحتاج إلى دليل على وجود هكذا إنسان. كذلك حينما نقول بأن الإمام يقال له المنتظر باعتبار أن المؤمنين ينتظرونهم، قلنا النصوص موجودة على هذا. يقول هو منتظر، نقول عندنا نص أنه ينتظر أمر الله عز وجل. يقول زين هو ينتظر بمعنى ينتظر المؤمنين، نقول له هذا ممكن ولكن لا نص عليه، نحتاج إلى نص. لذلك
جميل.
لا، يعني ليس من الصحيح أن نحمل العناوين ما لا تحتمل من دون دليل.
أحسنتم سمعت الشيخ. إذن ذكرتم أن من معاني أو المعنى الذي فيه روايات وأدلة على أن المنتظر هو منتظر لأمر الله عز وجل.
نعم.
إذا كان الإمام سلام الله عليه منتظر لأمر الله،
نعم،
إذن ما الغاية وما الفائدة من الانتظار، يعني من انتظار المؤمنين لخروج الإمام وظهوره؟
أحسنتم.
نعم.
طبيعي حينما نقول منتظر، هذا المؤمن ينتظر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما هو مفهوم الانتظار؟ أو بعبارة أدق، هذا الانتظار إلى معطيات، إلى تداعيات، إلى لوازم لو ما إلى. يعني أنت اليوم جنابكم تنتظر ورود ضيف، وهذا المثال كثيرا ما الباحثون والخطباء يذكرونه لتقريب الفكرة.
نعم.
فإذا كان عندك أنت اليوم ضيف وعلى موعد مع ضيف، وبحسب طبيعة هذا الضيف لعله جاء من مكان بعيد كذا، يحتاج إلى مبيت، يحتاج إلى طعام إلى حمام، هذه الأمور كلها أنت شو راح تسوي؟ سوف تعد كل هذه الأمور، الغرفة اللي راح نام فيها، الفراش مثلا، الدافئ، الوفير، النظيف، غير ذلك، الطعام اللي يليق بجنابه، الاستعداد لانتظاره، أنت نفسك في زيك في وضعك كذا، لعله يحتاج بحسب شخصيته إلى تواجد شخصيات من عائلتك أو أقربائك حتى يكونون في استقباله رفعة من شأنه مثلا أو تقديرا لشخصيته. إذا كان إنسان عادي لعله فقط أنت تستقبله، أما إذا كان شخصية رفيعة تجيب أقربائك، تجيب مثلا رئيس العشيرة، تجيب والدك وغير ذلك، إخوانك الكبار، وعد فرد إعداد يليق بقدوم خليج إنسان. نحن حينما نقول نحن ننتظر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نطرح السؤال على هذا المنتظر، نقول له من هو المهدي صلوات الله عليه، وما هو دوره، وماذا سيصنع إذا خرج؟ إذا أجبت على هذه الأسئلة فعليك أن تستعد وتعد نفسك وأنت تنتظر لكل هذه العناوين. الإمام سيظهر مثلا لإقامة دولة العدل، أنت مستعد للوقوف إلى جانبه لبسط العدل مهما كان، ولو على نفسك، ولو على نفسك. لا تقعد مثلا تدعو اللهم عجل فرج وليك ولي أمرك القائم المؤمل وأنت أول إنسان ما مستعد لتطبيق العدل الإلهي. إذا مسك هذا العدل يجي الإمام يقول لك فلان هذه الأموال اللي عندك مثلا هذه مجهولة مالك أو أنها مغتصبة رجعها إلى أهلها،
أو هذا البيت
هذا الدار اللي تساكن بهذا مغصوب، أو مثلا فلان قضية أنت لست أهلا لها عليك أن تدفع كذا غرامة، أنت مستعد لهذا الأمر وغير مستعد، أو أن الإنسان اللي أنت تمشي خلفه هذا كذا وكذا مستعد لمثل هذه الصدمات ولا. إذن هذا المنتظر عليه أن يعلم أن خروج الإمام له ضرائب كثيرة مو ضريبة واحدة، فأنت مستعد لتحمل هذه الضرائب وموطن نفسك لأن تكون مهدويا
بالمعنى
الحقيقي لهذه الكلمة، أو لست مستعدا؟ إذا لم تكن مستعدا إذن لا تكن من المنتظرين أصلا، ولا تدعو للإمام بالفرج لأنه لن يكون فرجا لك، في حين أن الروايات ما لا تقول حينما تأمر وتحث المؤمنين على أن يدعو للإمام في زمن الغيبة بالفرج تعلل الرواية تقول فإنه فرج لكم، أنت مو فقط فرج الإمام هو فرج لكم أيضا أنتم. أما الذي يقف في المعسكر الثاني والذي هو يليق بأن يكون من المحاربين للإمام صلوات الله عليه هذا ماذا يصنع بدعاء الفرج؟ هذا لا يخدمه، بل بالعكس هذا يخدمه أن يتأخر الإمام وأن لا يظهر في زمانه صلوات.
إذن هنا نستطيع أن نقول سمحت الشيخ، هل نستطيع أن نقول أن المقصود من الانتظار ليس الانتظار الزماني بل هو الانتظار العملي؟
نعم، يعني خلي يعني نوجزها بكلمة، كن على الطريق، كن على الصراط. كيف يكون الإنسان على الصراط وفي أهبة الاستعداد؟ اعمل بتكليفك الشرعي، هناك تكاليف شرعية أنت مأمور بأن تمتثلها في عصر الغيبة، تأخذها من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، تعمل بوظيفتك في عملك في بيتك في الشارع مع العشيرة في كل مكان، أنت إنسان رباني إنسان متقي، تعمل بكل تكاليفك الشرعية، لا تقدم على الحرام، ورع تقي، هذا هو المهدوي. إذا كنت على هذه الحالة لا يهمك تقدم خروج الإمام أم تأخر، لأنك من أصحابه من الآن، أنت من أنصاره من الآن، أدركت زمان ظهوره أم لم تدرك؟ فسوف تعيش حالة من الاطمئنان بأنك مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنت ترحب بقدومه متى ما جاء صلوات الله وسلامه، وتترك الأمر بيد الله، أن الله هو أحكم وأعلم، إذا شاء الله أن يظهره في هذا الزمان فأنا على استعداد، وإن أخره فتبقى هذه رغبة يعني في نفسي وشوق للإمام صلوات الله عليه، وأرحل عن الدنيا راضيا بأمر الله وحكمته، هكذا يكون المسلم.
يذكرني كلامكم هذا سمعت الشيخ بأحد الأخوة والأصدقاء، كلما مررت عليه وأسأله كيف حالك يقول لي ما دام الله موجود فنحن بخير.
جيد جميل،
ذلك ما دام الإمام المهدي نؤمن بهذه الفكرة المقدسة فنحن إذن بخير، ولكن علينا أن
فإذا كنت نعم. مطمئنا أنك من شيعته وأنك على نهجه فلا تخشى شيئا بعد، تعيش حالة اطمئنان بأنه متى ما ظهر فأنت في معسكره، بخلاف اللي يتورط في أمور أخرى عليه أن يخشى أن لا يكون في معسكر الإمام بس يكون في المعسكر المقابل.
نسأل الله أن يثبتنا
آمين
على هذا القول. من الألقاب المهمة الأخرى هو لقب القائم. أولا ماذا يعني هذا اللقب ولماذا اختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولم يختص بأحد الأئمة الآخرين؟
نعم أحسنتم. طبعا لقب القائم فيه يعني مقدر كما يقال في علم العربية. هناك كلمة مقدرة غير مذكورة احنا نذكرها. القائم بالأمر أي القائم بأمر الإمامة. فإن الإمامة أمور وشؤون كثيرة. إذا أردنا أن نوجزها نحصرها بالسلطات الثلاث على المصطلح الحديث اليوم. مثلا سلطة قضائية بيد الإمام هو القاضي الأول، وشكو قاضي يعني منصب في دولة الإمام هو من قبل الإمام صلوات الله، هو الذي ينصب القضاة المؤهلين، وراح نجد إن شاء الله الحديث كيفية قضاء هؤلاء. والسلطة التشريعية، الإمام هو الذي يبين الأحكام الشرعية بما هي في عصره بعد ماكو اجتهادات وكذا. الإمام هو مصدر التشريع الواضح جدا ويكشف عن أحكام لعلها لم تعرف إلى اليوم. الثالثة السلطة التنفيذية، الحاكم هو الذي يدير العالم، وشكو عندك حاكم في الأرض، هؤلاء متفرعون عن حاكمية الإمام شبيها بحاكمي الولايات.
نعم.
شوف واحد هو حاكم عام مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظون، كل محافظ هو حاكم في محافظته ومدينته. الإمام له الحكومة المطلقة، هو الذي يعين والجميع يعني يعملون ويحكمون في رقعهم الجغرافية بأمر الإمام وتعليمات الإمام وتشريعات وقوانين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام سوف يقوم بكل هذه المهام على أكمل وجه وبشكل مطلق وفي جميع النواحي. هذا اللقب خص بالإمام لهذا السبب، أنه سيقوم بأمر الإمامة بشكل تام وكامل كما يريد الله سبحانه وتعالى. أما بقية الأمة من آبائه عليهم السلام فلكل واحد يقال له القائم، يقال له القائم بأمر الإمامة، ولكن بأي حجم؟ بحجم ما تمكن منه الإمام في عصره. فالإمام الذي لم يمكن من السلطة بسبب الأمة التي عزلت الأمة عليهم السلام عن مكانتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها وعزلوهم وبايعوا غيرهم وخلفوا أو نصبوا غيرهم خليفة عليهم، رفضوا من نصبه الله ورسوله واختاروا غيرهم، هناك الإمام يحاول أن يقوم بأمر الإمامة فيما يتمكن أن يقيمه. فمثلا حينما يعزل الإمام عن السلطة، يعني خلينا نقول الحاكمية والسلطة التنفيذية، الإمام يلعب دور في مجال بيان الأحكام الشرعية متى محتاج الناس إليه، يجون إليه يجاوبهم يوم صلوات الله وسلامه عليه. أما في مجال القضاء فالذي غصب الخلافة غصب مناصب القضاء من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الشيع المخلص لا يترافع إلى هؤلاء، يذهب إلى الإمام ويترافع إلى خاصم أخاه الشيعي، أو يطلب من الإمام أن يحيله على أحد أصحابه من الفقهاء لكي يقضي بين المتخاصمين بحصار قضاء مختص. فهاي الظروف اللي ما تمكن فيها الأئمة عليهم السلام من القيام بأمور الإمامة بشكل مطلق ومن جميع النواحي جعلت لقب القائم مختصا بالإمام صلوات الله عليه ويطلق عليهم بالاختصاص. يعني شلون؟ إذا أردنا نقول القائم نتلفظ هاي اللفظة فقط تنصرف إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم، صارت لقبا له. بقية الأئمة
كما هو لقب أمير المؤمنين ينفرد إلى أمير المؤمنين علي
الصادق الكاظم، صارت ألقاب مخصوصة مع أن كلهم صادقون كلهم كاظمون كلهم مثلا مجتبون، ولكن كل إمام اختص بلقبه لسبب من الأسباب. كذلك الإمام القائم صلوات الله عليه اختص بلقب القائم من هذه الناحية، رغم أن آباءه عليهم السلام أيضا كانوا قائمين بالأمر، ولكن كلهم بحسب ما أتيح له. حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما وصلته الخلافة بالمعنى الذي عندهم، وللإمام هو الخليفة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلته الخلافة بالمعنى الذي عندهم أيضا لم تتح له الفرصة أن يقوم بالأمر كما يريده الله عز وجل، شغلوه بحروب وفتن وماذا، فلا ناكثون قاسطون مارقون، وانتهت بشهادته صلوات الله وسلامه عليه. الحسن عليه السلام لم يمنح ولم يمهل إلا 6 أشهر، ثم اضطروه إلى أن يتنازل عن السلطة اللي هي الحكومة التنفيذية بشخص مثل معاوية. تصور إذا كيف سيقوم الإمام بأمر الإمامة كما يرضي الله عز وجل، والأمة هذا حالها، أما المهدي صلوات الله عليه فسوف يقوم بأمر الإمام بشكل كامل شاء من شاء وأبى من أبى حتى لو استدعى أن يستخدم القوة في إقامة دولة العدل الإلهي بلحاظ الرافضين والظلمة والذين يعني يميلون إلى الجور والفساد وما ذلك، يعني يحملهم على العدل رغما على أنوفهم، والمؤمنون بالعكس يكونون مستجيبين للإمام، وهكذا المستضعفون سوف يستجيب للإمام. فلعله نستطيع أن نقول أن الأكثرية كافرة سوف تستجيب للإمام بحبهم للعدل، والظلم وغيرهم هؤلاء يحملون قصرا على العدل الإلهي.
قبل الفاصل تفضلتم بأن بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ستكون كل السلطات الثلاثة التنفيذية التشريعية والقضائية كلها بيد الإمام سلام الله عليه. هنا ربما سائل يسأل، ألا يعد هذا الأمر تفرد بالسلطة وعدم إعطاء الآخرين فرصة لمشاركته في حكم البلاد الإسلامية؟
أحسنتم. طبعا التفرد بالسلطة في حد نفسه كعنوان هو ليس عيبا. العيب ليس في عنوان التفرد
بالمعنى العام.
نعم، حتى في هذا العصر إذا يعني نفتح الموضوع ونفكفك للمجتمع العاقل راح يفهم مش نقصد. نفس عنوان التفرد بالسلطة مو عيب. مش الواحد سائق سيارة ومعه ركاب، من الذي يسوق؟
سائق واحد
فقط. شو واحد إذا مد إيده للمقود للستيرن ممكن يصير حادثة، فالكل اللي جالسين يسلمون أنه المقود لابد أن يبقى بيد الواحد وإلا تحصل حوادث، خصوصا إذا كان سائق بارع وماهر في السياقة. الكل مجمع على أنه فقط هو الذي يسوق إلى أن نصل إلى بر الأمان، ولا معنى أنه كل مسافة توقف أنت قوم خل الآن السوق مكانك. هاي طفولية، هاي ما الطفولية يعني بس إلك أنت أنا هم أريد، هذا منطق الطفولة أنه أنت تحكم عنها مردحكم. هاي طفولة البشرية اليوم تعيش حالة الطفولة أنه أنت تحكم عنها مردحكم
باسم الديمقراطية وباسم
يعني هاي الديمقراطية وغيرها بيها فيها هاي الجنب الطفولية. إذا كان جنابك حاكم عادل وعالم عارف ماذا يحتاج المجتمع من تشريعات
المجتمع الحقيقية،
كل اللي يريد المجتمع أنت جاي تلبي لهم إياه من تشريعات تخدم المجتمع وعادلة جدا وتحكم بالعدل بين الناس وتبسط العدل والأمان كما يريد الناس بحيث تجعل البلاد جنة جنة الله في الأرض خليها، شنو المانع أن تكون بيدك السلطة؟ تجي النوازع ماذا؟ الشخصية، أنه ليش فقط هذا هو اللي يحكم؟ أنا هم أرد أحكم. قل لا، أنت عندك خلل، هذا المعترض أنت تحب السلطة، أنت تبحث عن الرئاسة، أنت مو كاتلك المجتمع، أنت مو كاتلك البلاد، ولا كاتلك الديمقراطية، ولا كاتلتك الحرية، أنت تحكم. فشلون تحكم؟ لابد أن تزيح الحاكم حتى تصل، لأنه هو كرسي واحد، لابد زيحه حتى تجلس
مكان. كما حصل في الكثير من البلدان،
وإلى الآن يضحكون علينا هذا الموضوع، إلى الآن يضحك علينا. لذلك يذهب البعض حتى في العصر الموجود، يذهب البعض من المفكرين السياسيين إلى الدكتاتورية العادلة، يؤمن بالدكتاتورية. شنو الدكتاتورية يعني العادلة؟ أن يكون الحاكم متفردا بالحكم بشرط
أن يكون عادلا
وأن يوفر للبلد كل ما يحتاج إليه. خليقة هذا 1000 سنة حاكم، المهم أنا عندي كمواطن الأمن مالتي موجود، صحة موجود، تعليم موجود، حرية فكرية موجود، حرية عقائدية موجود، أمشي بكرامتي بالشارع ما حد يقدر يعتدي علي ما دمت ملتزما بالقوانين والتعليمات، فأنا حر وكريم. شو أريد من هذا؟ يجي واحد ينازعني يقول تعال هذا صار لك كذا سنة على الكرسي، وليكن خليقة 1000 سنة على الكرسي ما دام موفر لي كرامتي وأنا أشعر بإنسانيتي الآن وعايش ماكل وشارب وصحة كل اللي أريد أن موفر لي هذا الحاكم، ليش أنا أبدله؟
حصل هذا
بل العكس، ولو بل العكس أنا أخشى من أن يستبدل بحاكم لا يوفر ما يوفر هذا الحاكم، فأدافع عنه فأبدو أمام الناس أني أدافع عن ديكتاتور. لا، مو ديكتاتور، أنا أدافع عن حاكم عادل لا أريد أن يستبدل خوفا من أن يأتيني حاكم جائر وفاسد.
حصل هذا في بعض البلدان الإسلامية ما أريد أذكر اسمها، نقل بلاده من مستنقع الفقر إلى أعلى البلدان الاقتصادية في العالم، وبعد 20 سنة عندما أراد أن يقدم استقالته رفض الكثير من الناس،
وهذا هو الصحيح،
لأنه كان عادلا بينهم ولأنه وفر لهم كل متطلبات ومستلزمات الحياة الكريمة.
والطامعون في السلطة يضحكون على الشعب. تعالوا هذا دكتاتور مستبد لازم يصير تداول سلمي بالسلطة. قل ليش يصير تداول سلطة؟
كنت دائما أناقش بعض الأخوة أن هناك دكتاتوريتان، دكتاتورية نعم. عادلة كما تفضلتم إيجابية نعم. ودكتاتورية ظالمة سلبية.
أحسنت.
فيا ريت تحكم البلاد أي بلاد الدكتاتورية العادلة. يقولون لا
احنا لما سمي الدكتاتورية يعني
يأخذ الجانب السلبي
احنا يعني
والاضطهاد وكذا
تسايرا مع الآخر. الآخر يعتبر التفرد بالسلطة دكتاتورية. أقول له فلتسميها، لكن أنا أزعم أن الدكتاتورية كما تفضلتم هناك عادلة وهناك دكتاتورية ظالمة. فإذا وجدنا دكتاتورية عادلة شنو المانع؟ وقد نعيش في بعض البلدان الآن ماذا سميها؟ فوضى عارمة تحت عنوان ديمقراطية، فوضى عارمة تحت عنوان حرية الرأي، فوضى عارمة تحت عنوان حرية الممارسات. صار بلد
حرية شخصية وما إلى ذلك،
بلد غابة.
نعم.
يا حزب الأقوى هو اللي يهيمن، هو اللي يدير البلاد. يجي حزب مثلا مقارن ويقاربه في القوة، يصبح المجتمع والثروات كلهم ماذا يتوزعه هذان الحزبان أو الثلاثة أحزاب أو الأربعة عشد. تحت عنوان ديمقراطية وحرية.
أحسنتم سمعت الشيخ، ذكرتم بأن الإمام سلام الله عليه ستكون كل السلطات بيده.
نعم.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كذلك جاءت الخلافة وهذه السلطات كذلك كانت بيده. نعم. السلطات الثلاثة، لماذا لم يطلق عليه الإمام الحسن كذلك؟
نعم.
لماذا لم يطلق عليهما بالقائم؟
نعم، لأنه ذكرنا قبل قليل أن الأئمة عليهم السلام السابقين لم يتح لهم القيام بأمر الإمامة بشكل مطلق وكامل ومن جميع النواحي. والسبب هو الأمة، كما يقال في الفلسفة إن العجز في القابل وليس في الفاعل. الإمام له القدرة على أن يقوم بأمر الإمامة بشكل كامل، لكن القابل يعني المستقبل لهذا الأمر وهي الأمة، هي الأمة كانت عاجزة، بل كانت تعجز الإمام أيضا، ما كانت تمكنه من أن يبسط العدل. تصور أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن بويع أخذ عهدا على أن يعيد الأمور إلى نصابها، أن يمنع ويرفع البدع التي أحدثها من كان قبله. من ذلك يعني من قبل هذه البدع ما سمي بصلاة التراويح على لسان عمر بن الخطاب حينما أبدعها، قال نعمة البدعة. دخل إلى المسجد فوجد المسلمين يصلون فرادى نوافل يعني أثناء الليل باعتبار استحباب التنفل في ليالي شهر رمضان، فوجدهم متفرقين. قال ذول ليش متفرقين؟ لو أنهم يجمعون على إمام. فأمر أبي أو غيره أن يتقدم ويصلي بهم جماعة نافلة، ومن المعلوم أن النافلة لا تشرع فيها الجماعة، الجماعة في النافلة ليست مشروعة ليست فيها تشريع، لأنه النافلة والصلوات وغير ذلك هاي عبادات، والعبادات أمور توقيفية. فما لم يجز الشارع عز وجل بأن تكون جماعة ما يصير إحنا شنو نصليها جماعة. فلما أمرهم بالصلاة جماعة ونظر إلى هذا المظهر الجميل والمنظر الجميل أنهم يصلون جماعة لا فرادى، قال نعمة البدعة. هو سميها البدعة يعني، وقال نعمة البدعة، وكأنه قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة مثلا سيئة، وهذه قضية خطيرة طبعا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما تولى الخلافة بالمعنى اللي يعجبهم وراد يغير كثير من الأمور، خرج الناس إلى الشارع ينادون واسنة عمره ورفضوا، فتركهم وقال أنتم وشأنكم. وهكذا بدع أخرى وقضاء أخرى ما مكنوا الإمام وهاجوا على الإمام وثاروا في وجه الإمام، بحيث رأى الإمام أنه بين أمرين: أن يصلح هذه الأمور فتخرج الأمة عن الطريق وتثور في وجهه وتكون المفسدة أعظم، أو أن يسكت عن هذه لكي لا تقع المفسدة الأعظم، وهذا ما نسميه بباب التزاحم. إذا كانت هناك مفسدة وهناك ما هو أشد مفسدة نقدم المفسدة لكي لا نقع في ما هو أشد منها مفسدة. وكذلك الإمام الحسن عليه السلام اللي لوعوه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن انتهى أنه يسلم الحكومة إلى معاوية، ولسان حاله يقول وروايات أخرى تقول معصومية أن هؤلاء الناس يحتاجون واحد مثل معاوية. النصوص تفيد أن هذه الأمة يحتاجون حاكم مثل معاوية، ما يفيده واحد مثل
الحسن مع المصدر
كمص يعني كعقوبة كأنها هاي أنا بحثتها في مبحث خاص أنه ما هي دلالة الروايات الكريمة حول صلح الحسن عليه السلام صلح الحسن في رواية أهل البيت ما العلاقة بتحليلات الباحثين واحدة من الروايات أفادت بأنه هذه القضية قضية إلهية وأنها عقوبة إلهية بحيث لو اجتمع أهل الأرض ووقفوا إلى جانب الحسن عليه السلام لانتصر معاوية في تلك الحرب هذا يعني أن معاوية كان قدر هذه الأمة كعقوبة إلهية على ما آلت إليه الأمور من انحراف بحيث لا يقيمهم إلا شخص مثل معاوية وما يستحقون شخص مثل الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذلك لم يستطع أن يكون قائما بالأمر لا هو ولا أبوه صلوات الله عليه وسيقوم به الإمام الحجة أبا من أبا وشاء من شاء
أحسنت السؤال هنا وإن كان ربما هذا السؤال شوية حساس
نعم
هل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيحكم كما حكم جده أمير المؤمنين عليه السلام أم لا بطريقة أخرى فإن كان الجواب نعم يحكم كما حكم جده أمير المؤمنين يأتي السؤال الثاني هل سيلاقي الإمام صاحب الزمان كما لاقى جده من اعتراضات وكما تفضلتم الآن صلاة التراويح أو غيرها وربما يتعرض إلى ثورات ويتعرض إلى أمور أخرى
طبيعي يعني في دولة الإمام اللي سميت بدولة العدل الإلهي سوف تكون دولة إلهية بحتة لا تدخل من أي جهة أرضية في هذه الدولة يعني تمشون على المصدر الإلهية خلاص انتهت انطينا الفرصة للجميع كل حكمه حكمهم فلان وفلان وفلان وجيه الفلاني الحزب الفلاني الفكر الفلاني الكل حكم الآن الجميع يمشي على هذه المصدرة الإمام له أنصار الله سوف يؤيده عز وجل بأن يحكم الأرض ويستولي عليها ويكون الحكم في الأرض حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه اللي يمشي على هذا النهج الإلهي طبعا بعد التوضيح يعني مو قضية قسرية بحيث الإمام يقولها غصبا عليكم لا لا سوف يوضح القضية للناس للبشرية بحيث توصل البشرية بجميع ألسنتهم وتوجهاتهم بقناعة أن الحكم العدل والدولة العادلة الوحيدة التي يمكن أن تسعد البشرية وتبسط العدل في عموم الأرض هي هذه الدولة ماكو غيرها بعد إذا اقتنعت بهذا بعد أي واحد الذي يخرج عليها فإعادته للصواب بالقوة سيكون مؤيد من الجميع لا من المؤمنين فقط حتى من غير المؤمنين يقول لك هذا الذي خرج على الإمام هذا الذي يسوي مشكلة هذا هم يقفون إلى جانب الإمام لردعه وإعادته إلى صوابه ولو بالقوة حتى لو يعني توقف الأمر على قتله ولذلك سوف تقع مقتلة عظيمة لكما يقول البعض أن الإمام هو رحمة الإمام رحمة لمن يريد الرحمة أما الفاسقون والفاجرون والمجرمون كما شاهدنا اليوم العالم اليوم يقصف داعش أينما كان بلا رحمة مهما كان عددهم لماذا؟ لوصول العالم إلى قناعة أن داعش غد سلطانية في الأرض لا بد أن تقتلع لا يمكن أن يعيش هذا الفكر لأن كل العالم بخطر إذا بقيت داعش فلا بد من القضاء عليه أينما كانت تضرب أوكارهم خلاياهم النائمة إلى غير ذلك ما حد يقول هاي جريمة حتى من
يعني ترويض الإنسانية ترويض الناس سمحت الشيخ يجري بالأسباب الطبيعية
طبيعية
ليس بمعجزة مثلا
جدا حتى فتح البلدان حتى فتح البلدان سيكون بحروب جتنا روايات بأن البعض يقول إذا خرج الإمام بعد راح نرتاح الإمام يقول لا حتى تمسحون ونمسح العرق والعلق دماء سوف ليش لأن الإمام إذا ظهر سوف يقف أمامه معسكر كامل معسكر سيقف
من المعادين
حتى من المسلمين هناك من يقال لهم بالبترية هؤلاء يترضون على فلان وفلان ولا ينتهجون نهج أهل البيت وإن كانوا محسوبين على الشيعة هؤلاء سوف يقفون في وجه الإمام ويقولون الإمام ارجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت لا حاجة بنا إليك الإمام ما جاء إليك الإمام يقيم دولة العدل في الأرض كلها تقف أنت في وجه الإمام الإمام يردعه مرة مرتين ثلاثة يعظهم فإذا لم ينفع معهم الوعظ والنصح والإرشاد وانحصل الأمر بمقاتلتهم فسيلجأ إلى مقاتلتهم من باب الإلجاء أنهم هم الذين ألجأوا إلى هذه المقاتلة كما ألجأ جيش عبيد الله بن زياد اللعين بقيادة عمر بن سعد ألجأ الحسين عليه السلام إلى القتال إن الدعي ابن الدعي مو قد يعني كأنه
ركز
بين اثنتين, بين السلة سلة السيف والذلة وهي هات من الذلة. هؤلاء سوف يلجؤون الإمام, هذه المعسكرات المتعددة هسه ملحدون غربيون غير ذلك سوف يلجؤون الإمام إلى محاربتهم, لأنه سوف يبين للناس الحق ما هو ويضع النقاط على الحروف بحيث تصل القناعة عند الجميع أن الحق هنا في آل محمد صلى الله عليه وآله. فإذا تردون دولة عدل إلهي بعد ماكو حروب اقتصادية, لأنها دولة واحدة راح تصير الأرض كلها على شنو حروب اقتصادية؟ ماكو شيء اسمه جغرافيا تماخذ من أرضي تماخذ أرض وأنا ماخذ أرضك, هي كلها صراحة دولة حدود ماكو بعد. النفط للجميع, الثروات بالعالم كلها الجميع وتوزع بالعدالة, ماكو دولة فقيرة ودولة شنو غنية, ماكو هذا الرئيس راكب لسيارة كذا والفقير راكب لسيارة كذا أو يمشي على الكل راح تأخذ حقها في هذه الدولة وتعيش الأمان وتعيش الصحة وتعيش الاستقرار وتعيش الكرامة. تيجي مجموعة تقول إحنا رافضينه, رافضينه لك القتل. إذا أنت إنسان منحرف, إنسان أنت تمشي على خلاف الفطرة, إنسان تمشي على خلاف العدل الإلهي, إذا أنت عدمك خير من وجودك بطائق. وأنت الذي اخترت, أنت اخترت هذا, أنت اخترت المواجهة غير أنا من الحق راح أواجه.
مع وجود الحجة ومع وجود الدليل هذا ومع هذا وجود قطعي. كل شيء عليه
هذا قطعي لا إكراه في الدين, البعض الشكل يقرأ ويسكت لا كمل لا إكراه في الدين الغي. قد تبين الرشد من الغي بعد التبين أنا لا أكرهك على الدين, قلت لك هذا الحق ترى وهذا الباطل, تقول لا راح الباطل, راح الباطل إذا تحمل, تتحمل كل التبعات, واحدة من التبعات أنك ستقاتل. ليش؟ لأن لما أريد أحكم ما راح تتخليني أنت, راح تتدخل تجي تعترض تريد تفسد في الأرض, أنا خلاص ما أسكت عليك, عندي أجهزة بعد, عندي جيش وعندي سجون وعندي قضاء وعندي شرطة وعندي كذا, أي لعب بالنار مصيرك إلى السجن, مصيرك إلى العقوبة, ما ينفع وياك تريد تقاتل هذه الدولة تنقلب على هذه الدولة أبيدك. هذا بعد ماكو غير حق. مثل داعش اليوم تيجي تعلن داعش إنه إحنا الآن جايين على الدولة الفلانية راح نأخذها ونشيل الحكومة مالتها ونقيم الدولة الفلانية, إيش عن عنك يتكلم؟ شين تبرون من هاي الحكومة والشعب؟ شين تبرون غير المواجهة المسلحة والإبادة؟ هم أيضا سوف يبيدون داعش واحدة بواحدة. فهذا المنطق منطق مقبول إنسانيا, مقبول قانونيا, مقبول شرعيا, لأن المقابل قد أقيمت عليه الحجة وبعد الإقامة يريد أن يفسد في الأرض, شنو حكمه؟ أن يقتل ويصلب وغير ذلك كما في الآية الشريفة.
أحسنتم سمحت الشيخ, ربما من أشهر الجمل التي نسمعها أو من أهم الأهداف التي سيأتي بها الإمام سلام الله عليه أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
نعم.
كما ملئت ظلما وجورا. الآن من خلال المشاهدات الواقعية الحقيقية في العالم نجد مساحة كبيرة من هذه الكرة الأرضية من هذا الكوكب قد دب فيه وانتشر فيه الفساد. إذن ربما سائل يسأل, مع وجود كل هذا الكم الهائل من الفساد والانحراف والانحطاط الخلقي وإلى آخره من الأمور والظلم والجور, لماذا إذن لا يخرج الإمام؟
طبعا الامتلاء الأرض ظلما وجورا وذكر في الروايات من باب الإخبار أنه حينما تمتلئ هذه الأرض ظلما وجورا بعد ظهور الإمام سوف يقوم بإزالة كل هذا الظلم والجور ويملأ الأرض عدلا. وأما متى يظهر لم تحدد الروايات مدة يعني ما بين امتلاء الأرض ظلما وجورا وما بين ظهور الإمام, كم هي المدة؟ لنفترض جدلا, وهذا من عندي الكلام, لنفترض جدلا أنه تأتي رواية تقول بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا بمئة عام سيظهر الإمام, إحنا راح بعد نوقت وننتظر متى تمتلئ, فنحسب مئة عام مثلا نقول سيظهر. ما عندنا روايات هكذا, روايات هكذا تحدد بأنه في الفترة ما بين امتلاء الأرض وظهور الإمام هي فترة كذا, ما فيش حاجة لا موجود أن الإمام إذا ظهر سوف يملأ الأرض عدا وقسطا كما ملئت
ظلما.
هسه متى ملئت وكم استمر هذا الظلم والجور؟ الروايات ساكت عن ذلك, فلعلها بعد أن تمتلئ يظهر الإمام مباشرة, أو يظهر بعد امتلائها بسنة, أو يظهر بعد امتلائها بمئة سنة, أو بقرنين أو أربع قرون، ما لا تحديدك الروايات. فالروايات لم تتخذ امتلاء الأرض قسطا ظلما وجورا، لم تتخذ سببا لظهور الماء، ما قال سيظهر بسبب هذا، فقال إذا ظهر سوف يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أما كم ملئت، كم سنة ظلت مملوءة، الرواية ساكتة عن هذا الأمر. إذا لو رأينا الأرض تمتلئ ظلما وجورا لا يقول أن أحد غدا سيظهر الإمام لأنها قد امتلأت، يعني ما نجعل أفد علامة أو سبب مباشر لظهور الإمام، بل الرواية تخبر عن واحد من أدوار الإمام الكبيرة، أن من أدواره العظيمة جدا، واللي الناس تهتم بها أكثر طبعا، الناس تهتم بهذا الجانب غير أكثر من غيره من الجوانب، أنه خل الإمام يبسط لنا الحجر حتى نرتاح، نقول ما هو الإمام سوف يعطيك الحجر.
وربما سمعت الشيخ في نهاية ربما دقيقة واحدة بقي لدينا من الوقت، هذا الامتلاء هي مسألة نسبية، سواء كان امتلاء بالظلم والجور أو الامتلاء بالقسط والعدل، يعني هي مسألة نسبية، يعني ما ممكن واحد يقطع أنه تمتلئ الأرض 100%.
إحنا النصوص عندنا عندنا قاعدة،
نعم،
أنه الشارع المقدس إذا لم يحدد هذه المفاهيم يعطينا الفاضل ما يحدد مفاهيمها،
فهي نسبية،
هذا يعني هو قد أوكلها إلينا نحن الذي نحدد.
أه.
فمتى ما صدق عرفا في العرف العقلائي مسلمين أو غير مسلمين قالوا قد امتلأت الأرض، متى ما قالوا قد امتلأت الأرض جورا وظلما أنا ذاك خلينا نقول نعم قد امتلأت. أما لو واحد يشكك يقول لا
لا يقول لك
لا لا مو لا, 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 لا الحمد لله أكو بعض البلدان أكو عدالة أكو، إذا لم تمتلئ، وهل يراد منه الامتلاء في جميع البلدان أو يكفي الامتلاء في معظم البلدان وإن كان بعض البلدان فيها عدالة؟ هاي قضية مجملة تبقى، لذلك عندنا بعض الروايات فيها وضوح من جانب وإجمال من جانب. الوضوح لا بد يصير فد ظلم وكذا يعني بكثرة،
نعم.
أما أنه تمتلئ الأرض بالمعنى الدقي للامتلاء يو بالمعنى العرفي، هاي قضية تبقى شو كمساحة بها نوع من الغموض.
أحسنتم كثيرا الباحث الإسلامي سماحة الشيخ جاسم الوائلي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، حياكم الله وبياكم، ونسأل الباري عز وجل أن يبقينا لظهوره، أجل الله تعالى درجته الشريف. أحبتي المشاهدين الكرام، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.